وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم بأحسن قبول في هذا الشهر الفضيل، إنه سميع مجيب الدعاء. المحاضرات مصممة بشكل التالي، أحطكم بجوة من الأول. المحاضرة الأولى هي على أساس أنه يصير في اختصار للمطلب بأربع محاضرات. المحاضرة الأولى كانت حول ميزان السير والسلوك، المحاضرة الثانية حول قواعد السير والسلوك، والمحاضرة الثالثة حول برنامج السير والسلوك في عالم الظاهر، والرابعة حول برنامج السير والسلوك في عالم الباطن. بيطلعوا أربعة على حسب التقسيم يعني بشكل مختصر، وإلا هي الأبحاث يحتاجوا لوقت مطول. اختصارا لما ذكرته سابقا، تحدثت عن مفهوم أساس يتعلق بكيف ينجح الإنسان وكيف يحقق هدفه، لأنه حينما نريد أن نضع معيارا لنجاح العمل، لنجاح الإنسان، معيار نجاح الإنسان يكون على حسب ما يحقق من هدف، حسب الهدف لرسمه. فإذا حقق هدفه بيكون ناجحا، وإن لم يحقق هدفه لا يكون ناجحا. لأنه هلأ إذا واحد مثلا بده يقول إنه هذا العمل هل نجح أو لم ينجح، بده يقيسه على حسب الهدف. ونحن حينما ننظر إذن كتلخيص لما سبق، نلاحظ أنه معيار النجاح هو تحقيق الهدف. ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ الهدف من خلق الإنسان الله تعالى يحدثنا عنه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الهدف من خلق الإنسان هو عبارة عن العبادة، ولكن القرآن الكريم يتحدث أن العبادة لها الهدف، لها هدف آخر. ما هو هدف العبادة؟ القرآن يحدثنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا هدف العبادة هو التقوى، والتقوى على حسب ما نص القرآن الكريم عليه أيضا التقوى لها هدف. ما هو هدف التقوى؟ القرآن الكريم يجيب: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فنلاحظ بالترتيب: هدف خلق الإنسان العبادة، هدف العبادة التقوى، هدف التقوى الفلاح. الفلاح هو الهدف الأسمى من وجود الإنسان. كيف يحقق الإنسان الفلاح؟ هنا يأتي قوله تعالى: قد أفلح من زكاه. من هنا نعرف أن تزكية النفس هو ما يحقق الهدف من وجود الإنسان. فإذا عرفنا أن تزكية النفس هي ما يحقق الهدف، طبيعي أن ينشأ السؤال: كيف أزكي نفسي؟ كيف أزكي نفسي؟ إذا جعلنا أنفسنا خارج الملعب كما ذكرت بالنسبة للناس الذين يزكون أنفسهم، نجد أن هناك مدارس ومذاهب وبرامج لتزكية النفس تختلف بين بعضها البعض. مثلا نلاحظ أنه بعض المدارس بتقول تزكية نفس يكون عبر قهر الجسد، فكانوا يلبسون الصوف في الصيف، وكانوا يعلقون أنفسهم على جذوع النخل، وكانوا يحرقون أنفسهم، وكانوا ينامون على المسامير بهدف تزكية النفس. بعضهم يقول أن تزكية النفس يكون عبر قهر النفس. كيف قهر النفس؟ يقول أنه مثلا النفس تتوق لتغتر بأن ينشد الناس إليها، فبيجي واحد يستأجر مثلا أحدهم ليلعنه أمام الناس، ليأذيه أمام الناس، أو بيعمل عمل حتى يقولوا عنه سارق، حتى يقولوا عنه كذاب، فيسقط بنفسه أمام الناس بيقول هكذا أصل إلى التزكية. مدرسة ثالثة تقول بأن تزكية نفس يقول يكون عبر التأمل، التأمل بشيء معين والتركيز على هذا الشيء المعين، مثل أن واحد يضع أمامه صخرة مثلا ويركز نظره عليها 40 يوما. بعضهم يرى أن الأذكار هي التي تحقق التزكية، فمنلاحظ أنه يكثرون من أذكار معينة بهدف تحصيل التزكية. بعضهم يرى أن العزلة والابتعاد عن الناس يحقق الهدف. بعضهم يرى أشياء أخرى غير هذه الأشياء. بيجي واحد بيطلع بين هاي المدارس، مدارس كثيرة، فالسؤال الذي يسأله أنه حينما يجد الإنسان هذه المدارس الكثيرة التي تتحدث عن تزكية النفس، بيسأل أنه ما في ميزان يحدد لنا أي مدرسة صحيحة أي مدرسة خاطئة أو لا؟ فيسأل إذن عن الميزان، ما هو ميزان تزكية النفس؟ ومن الواضح أنه حينما نسأل عن الميزان، ميزان السير والسلوك وتزكية النفس وتهذيب النفس، بيطلع عنا بشكل أولي القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الميزان الأول في الإسلام. فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم، القرآن ما في تفاصيل ببرنامج بشكل تفصيلي، وإنما في بعض التفاصيل وفي إرشادات عامة. القرآن أشبه بالدستور وليس بكتاب قانون. فالقرآن الكريم حتى يكمل دوره التشريعي قال ما آتاكم الرسول فخذوه. فالقرآن أرشد إلى إتمامه كميزان حينما أرجع إلى الرسول. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، هم بين هلالين في مسألة عقائدية ترتبط بالسنة النبوية، وأن هل السنة النبوية اكتملت وتمت بشكل كامل في عهد النبي صلى الله عليه وآله لكل الناس ولا لا؟ هذا في بحث عقائدي. الشيعة يرون بأن السنة النبوية تمت واكتملت حينما أودعها الله سبحانه وتعالى في الإمام عليه سلام الله تعالى عليه بتفاصيلها. والإمام علي عليه السلام أودعها في الحسن والحسين عليهما السلام، وهكذا في بقية الأمة. الشاهد أنه القرآن الكريم كميزان يقول ما أتاكم الرسول فخذوه. يأتي النبي حينما يريد أن يعبر عن المتن الديني، النبي ماذا يقول؟ إني تاركم فيكم ثقلين، اللي هو الحديث المتواتر الذي يعبر عن المتن الديني الذي يشكل بقية الميزان. فهنا النبي حينما يقول إني تاركم فيكم مثلا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، الثقلين هما الكتاب والعترة. نطلع بخلاصة كما ذكرت سابقا أن الميزان هو عبارة عن الكتاب والنبي وآله، هذا هو الميزان. هلأ الكتاب والنبي وآله المقصود فيها المتن التشريعي، مقصود المتن الديني. لذلك النبي وآله في واحد يختصر بالسنة، يعني الكتاب والسنة. في واحد يخص الجواب أنه الميزان هو الكتاب والسنة، والسنة هي التي في أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وهي التي خزنها النبي فيهم. فإذا واحد بيبحث عن الميزان بيطلع الميزان الكتاب والسنة، أو الكتاب وأهل البيت عليهم السلام. فإذا إذا أردت أن أعرف هذه المدرسة صحيحة أو هذه المدرسة خاطئة، في عندي ميزان. ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة. كيف أصل إلى هذا الميزان؟ كيف أعرف هذا الميزان؟ يعني هل الكتاب والسنة، واحد بيفتح القرآن الكريم، بيفتح وسائل الشيعة، بيفتح كتب الأحاديث، بيوصل للحقيقة وبيعرف أنه هذا صحيح وهذا خاطئ؟ لا، هاي المسألة لها وسيلة للوصول إلى الميزان. هناك وسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ الوسيلة إلى الميزان واحد من اثنين، إما بالتخصص العلمي، واحد روح على الحوزة العلمية، وقد أنشئت الحوزات العلمية لأجل التخصص في مجال المتن الديني، فإما أن يلجأ إلى الحوزة العلمية ليجتهد ليتخصص علميا بيوصل ساعتها لنتائج، هاي النتائج هي بتكون الميزان. وإما أن يتبع المتخصص، لأن الحياة مبنية على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهي ما يسمى عندنا بالتقليد. هلأ النتائج التي تأتي من المجتهد ومن المقلد، أيضا المجتهد هنا، هي ما يسمى بظاهر الشريعة، هي ما يسمى بظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة الرسالة العملية. يعني إذا واحد بدي يقول إنه الميزان هو الكتاب، الكتاب والنبي والآل، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كيف واحد بده يوصل للنتيجة بعد قراءتهم؟ النتيجة تكون من خلال الفقيه ومن خلال نتائج الفقهية اللي هي عبارة عن ما يشكل ظاهر الشريعة. فإذا بيطلع الميزان بشكل واضح هو ظاهر الشريعة. لما يطلع الميزان، نعم، ما بيضر بظاهر الشريعة عمليا، يعني لا ما بيضر بظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة هو النتيجة اللي بيوصل إليها الفقيه المجتهد، هذا يمثل ظاهر الشريعة، واتباع هذه النتيجة هو اتباع لظاهر الشريعة. حتى لو صار في تغييرات بالفهم، ولكن يبقى مضمون الشريعة في هذا الظاهر عمليا. طبعا هذا في يعني تفصيل كلام ما فيه الواحد يعني بالمحاضرة يفصل، بس ما بيضر عمليا. هلا أصلنا بالمحاضرة السابقة إذن إلى أن الميزان هو ظاهر الشريعة. يعني إذا ما نلخص لي سبقه، أنه لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى لأجل العبادة. لماذا العبادة؟ لأجل التقوى. لماذا التقوى؟ لأجل الفلاح. كيف نحقق الفلاح؟ من خلال التزكية. كيف نزكي أنفسنا؟ في مدارس عديدة. كيف نميز بين هذه المدارس؟ يوجد ميزان. ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة. كيف أتعرف على الكتاب والسنة؟ بواسطة الاجتهاد أو التقليد. فأصل إلى ظاهر الشريعة. هذا الميزان في واحد على أساسه أن يطبق، يعرف أنه هذا صح وهذا خطأ. لما يكون الأمر، المسلك، السلوك، السير خلاف ظاهر الشريعة، معناته واحد بيأكس عليه. بدي أعطي جملة من التطبيقات. مثلا بعض الناس من خلال سلوكهم، من خلال السلوك، انه بيقول انا بدهين نفسي امام الاخرين. ليش بدهين نفسي امام الاخرين؟ حتى ما اغتر. طيب نجي الى النتيجة انه صح هذا السلوك او لا، تطلع النتيجة خطأ. ليه؟ لانه في ظاهر الشريعة من الواضح انه ان الله فوض للمؤمن كل شيء الا ان يذل نفسه. فظاهر الشريعة تمنع، بتقول انه في موارد بيكون في حرام واحد يذل نفسه، هذا خلاف ظاهر الشريعة، هذا حرام. بيجي واحد بيقول انه انا عندي اموال ومعي مال، وهذا المال قد غرني وجعلني أعيش جو الدنيا، شو بدي أعمل في المال؟ بقول هذا المال بعطيه للناس. طب إذا أعطيته للناس قد يكونوا مش مستحقين ويصرفوه بالمعاصي، قد يكونوا هول الناس حتى لو كانوا مستحقين قد يغتروا فيه مثل ما أنا اغتررت، يكون عم بنقل المشكلة مني لألهم. وقد يصيبني حينما أعطي المال الغرور لأنني أعطيتهم المال. كيف بدي اتخلص من الامر؟ تطلع النتيجه احسن شيء اتلف المال، بروح على البحر وبتلف المال، ارمي المال في البحر الى اخره. هذه النتيجه، هذا حكي مش حكي نظري، طالع براس بعض بالتاريخ، يعني انه كان راح يتلف ماله عمليا. هاي النتيجه شو بتطلع؟ انه تلف المال بهدف ازاله التعلق في الدنيا هذا خطا. ليش خطا؟ لانه خلاف ظاهر الشريعه. واحد بيجي بيقول لي بدي توب، إجا مرة أحد الشباب لعندي بيقول لي أنا عملت معصية وبدي أحرق حالي حتى أذكر نار جهنم ومدري شو معاش عيدا. طيب هذا واحد بيحرق حاله بشكل كبير، يعني مؤذي جدا، هذا شو النتيجة؟ نتيجة خطأ. ليش؟ لأنه خلاف ظهر الشريعة، ما بيجوز واحد يأذي نفسه بشكل كبير جدا. واحد مثلا بدي يقترف في المعصية، ليش بدي يقترف في المعصية؟ بيقول بدي أشعر بنكهة التوبة. ما بيشعر الواحد بجو التوبة إلا حينما يقترف المعصية، هذا خطأ لأنه خلاف ظهر الشريعة. هاي الفكرة لي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي، حبيت لخصها حتى نضلنا بالمطلب. فإذا ما توصلنا إليه في المحاضرة السابقة هو أن الميزان هو ظاهر الشريعة. النقطة الثانية اللي أحب أن أضيء عليها قليلا اليوم عبارة عن قواعد تزكية النفس، قواعد السير والسلوك. تزكية النفس، تهذيب النفس له جملة من القواعد أيضا على أساسها نعرف أنه هذا التطبيق صحيح وهذا التطبيق خاطئ. قبل أن ندخل في البرنامج، من جملة هذه القواعد أنه إذا رجعنا إلى الميزان اللي هو ظاهر الشريعة، منلاحظ أنه الميزان ظاهر الشريعة، الكتاب والسنة، الكتاب والنبي وأهل بيته بيتحدثوا بجملة من الأمور عن علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وإيجاد الحالة المعنوية. هذه مكثفة، بتقروها بالمناجات الشعبانية، بتقروها بصلاة الليل، بتقروها بالاعتكاف، بتقروها بالأدعية الأخرى. واضح أن الشريعة ركز على موضوع الاختلاء مع الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت الشريعة ركزت على الموضوع الاجتماعي، لأن الشريعة حكت عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن صلة الرحم وعن تربية الأولاد وعن الزواج وعن وعن وعن، حكت عن الموضوع الاجتماعي. هلأ شو اللي بيصير؟ اللي بيصير أنه في بعض الناس يأخذون منهجا أحاديا، لأن الشريعة تحدثت عن المعنويات الفردية وتحدثت عن المجتمع. بعض الناس يقتصر على الجانب المعنوي، بعض الناس يقتصر على الجانب الاجتماعي. كيف واحد بده يرسم القاعدة بشكل واضح؟ منلاحظ أن الشريعة في قاعدة أساسية فيها أن الإنسان لابد أن يوازن بين أمرين. الأمر الأول هو المعنويات الفردية، يعني تعزيز المعنويات الفردية، والأمر الثاني هو العمل في المجتمع. هو اللي بده يوازن بيناتهم. كيف بده يوازن بيناتهم؟ بأشرح المطلب بشكل دقيق. نحن نعيش في حياة مادية، ونحن ننطلق من ظروف مادية ومن جسد مادي. هلأ أنا إذا أردت أن أرفع الكتاب لابد أن أرفعه بواسطة يدي، لأنه أنا قد حبست في إطار مادي. إذا أردت أن أطلع ماذا يوجد ما بعد الباب، بدي اضطر أن أقوم وأمشي بجسدي. إذا أردت أن أعبر عن فكرة لابد أن أتكلم حتى أعبر عنها، حتى أوصلها. وحينما أنظر أنا أرى الأشياء المادية، المحيط محيط مادي، نحن موجودون في حياة مادية، ولكن هذه الحياة المادية نحن ننطلق فيها على أساس روح هو بأصله مجرد. في عندنا روح مجرد قد جعلت في هذا الجسد المادي وفي هذه الحياة المادية. هذا الإطار المادي الذي نعيش فيه، الإنسان إذا ما التفت إلى الجانب المعنوي في حياته بيسمك الجدار المادي. هذا الجدار المادي كل ما الإنسان ما التفت إليه كل ما سمك، أصبح سميكا، وحينما يصبح سميكا يكون هذا الجدار حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. شو المطلوب للإنسان؟ الإنسان مش المطلوب منه أن يتجرد، هو الله سبحانه وتعالى خلقه بروح أصلها مجرد وبجسد مادي في حياة مادية. مطلوب منه كما يعبر بعض العلماء أن يرقق حجاب المادة، مطلوب منه أن يرقق حجاب المادة. كلما الإنسان رقق حجاب المادة كلما شعر بتلك الحالة المعنوية التي هي حالة القرب من الله سبحانه وتعالى. كلما رقق هذا الحجاب كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر. لذلك دعت الشريعة إلى ترقيق حجاب المادة ووجهت الإنسان إلى هذا. وهذا الحجاب بما أنه هو بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، حينما يعني ننظر إلى هذا الحجاب باعتبار الله سبحانه وتعالى قد ننظر إليه باعتبار حجاب نور أو حجب نورانية، ولكن هو بالنسبة إلينا هي حجب. إذا نقرأ بالمناجات الشعبانية اللي كان الإمام الخميني قدس سره يحث كثيرا على قراءتها، وكان يركز على هذه الفقرة: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هلا ما بدي أشرح الفقرات، بدي بس أنه بهذا الدعاء بهذه المناجات نحن ندعو حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. في حجب مطلوب من الإنسان أن يخرق هذه الحجب، وبتعبير من التعبير أن يرقق حتى تصبح آخر مرحلة صافية، يستطيع الإنسان من خلاله أن يعكس النور، أن يأتي إليه النور. لذلك دعت الشريعة إلى تعزيز العلاقة الخاصة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. هذه على المستوى الفردي دعت. لما نقرأ مثلا أحاديث صلاة الليل، قديش في إلى ثواب صلاة الليل، وصلاة الليل عادة إحنا عنا النافلة في سر، يعني النافلة لا تصلى جماعة، النافلة تصلى بشكل فردي. بما أنها لا تصلى بجماعة إلا ما استثني طبعا مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، حينما لا تصلى بشكل جماعي هذا له سر عمليا، أنه النوافل عادة الواحد يؤديها وحده، يؤديها وحده. الله تعالى أحب أن يظهر عبادات وأحب أن يخفي عبادات. فصلاة الليل حينما يصليها الإنسان وحده يكون فيها في حالة خلوة وفي حالة اختلاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة حثت على صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول صلاة ركعتين في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان حينما يوصي أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول له وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل. وحينما سئل الإمام زين العابدين عليه السلام ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها، قال لأنهم خلوا بربهم. لاحظ التعبير، في خلوة، لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله من نوره. خلوا بربهم، هذا الاختلاء شو عمل؟ صار في ترقيق بالحجاب، ترقيق بحجاب المادة، صار في انعكاس، تحول من حجاب ظلماني، حجاب أسود، إلى حجاب كيف نحن نقول عن الزجاج أنه بيعكس النور، إلى حجاب يمكن أن يعكس النور من خلاله. أيضا مثلا بالشريعة دعت إلى الاعتكاف، والاعتكاف هو مظهر من مظاهر الاختلاء مع الله سبحانه وتعالى، وهو مظهر من مظاهر تصفية النفس. هلأ مثلا ليش هلأ أحكي عن الاعتكاف بشكل مركز، بس بدي أعطي صورة أنه قديش له أثر الاعتكاف. هلأ الواحد بيحضر تلفزيون بيقلب المشاهد، بيصير يقلب المشاهد، بيقوم بده يصلي، اللي بيجي على ذهنه ما المشاهد اللي حضر على التلفزيون. واحد بيروح بيمشي بالشارع بيلاقي المشاكل والناس، وهون في مشكلة هون كذا، لما يصلي قد تجي هذه الصور على ذهنه أثناء الصلاة. واحد بعمله بعلاقته مع الآخرين تجي هذه المشاكل في أثناء الصلاة، فتمنعه من الاختلاء، من الحضور القلب، من التوجه. بيجي الاعتكاف أنه واحد يضل فترة بالمسجد أقلها 3 أيام قد تمتد. النبي صلى الله عليه وآله كان شهر رمضان يعتكف 10 أيام، في سنة ما اعتكف فيها اعتكف بالسنة اللاحقة 20 يوما. طب هو الأيام اللي بده يقضيها بالمسجد هو بس عم يسمع قرآن دعاء وذكر، أو إذا كان في بعض أمور العلم. وأيضا حينما يحرك لسانه يحركه في الذكر وفي الدعاء وفي المناجات، وحينما يرى محراب المسجد، حينما يرى ما يصلي عليه الناس. هنا بعد فترة بشكل طبيعي المعتكف لما يخلص من الاعتكاف حتى على مستوى الصور الذهنية التي تأتي إليه هي صور بدل أن تبعده من حالة حضور القلب تقربه من حضور القلب. هذا الاعتكاف بركز على حالة علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. المهم إذا نظرنا إلى الشريعة في كثير من مفردات الشريعة من الواضح أن هناك دعوة إلى الاختلاء مع الله سبحانه وتعالى، إلى تربية النفس بشكل فردي بشكل معنوي، وهي المعنويات هي أساس بالوجود الإنساني في النظرة الإسلامية، هي أساس لا يمكن التخلي عنه. ولكن هذه الخلوة وهذا الاختلاء بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى لا تعني الرهبانية، لا تعني الرهبانية كما هي موجودة في الفكر المسيحي، لأن النبي صلى الله عليه وآله بشكل واضح قال لا رهبانية في الإسلام. السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه لما يحكي عن الاعتكاف بيقول إنه الله سبحانه وتعالى عوض عن المسلمين عوضا عن الترهبن شرع لهم الاعتكاف، بدل ما يروحوا يترهبنوا روحوا يعتكفوا فترة معينة مسموح بها والباقي لا، لابد أن يعيشوا على حسب الموازنة. شو على حسب الموازنة؟ على حسب الموازنة يعني لابد أن يوازنوا بين هذه المعنويات الفردية وبين المجتمع. شو يعني يوازنوا بينه وبين المجتمع؟ لأن نحن إذا نقلنا الصورة إلى المجتمع نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى كما دعا إلى تعزيز المعنويات الفردية دعا أيضا وبشكل واضح إلى التفاعل مع المجتمع بشكل واضح جدا. والقرآن الكريم بيّن أن الإنسان هو مركزية هذا الكون وأنه خليفة الله في هذا الكون، وعلى قاعدة المركزية الإنسان دعا إلى استثمار الأرض وإلى اغتنام الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل وين؟ في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الاستخلاف في الأرض يعني استثمار الأرض، يعني إعمار الأرض، يعني بناء علاقة مع أهل الأرض. فواضح أن المشروع القرآني بيحكي عن مجتمع. لذلك لما نتحدث مثلا عن السير في سبيل الله، القرآن الكريم بيقول وقاتلوا في سبيل الله، بيقول ومن يهاجر في سبيل الله، بيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ما في اختصار على أن يكون السير في سبيل الله هو فقط صلاة، هو ذكر، هو دعاء، هذا مطلوب. ولكن حينما نقرأ القرآن يتحدث عن السير في سبيل الله بالقتال وبالهجرة وبالقتل وبالإيذاء وبالإنفاق بشكل واضح، وهذه كلها تتعلق على أساس خدمة الناس. حتى يوجد نصوص تقارن بين بعض العبادات وبين خدمة الناس وبين العمل الاجتماعي. يعني مثلا ورد في الحديث والله لقضاء حاجة أفضل إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام. واحد يقضي حاجة مؤمن، يقضي حاجة مؤمن أفضل من صيام شهرين متتابعين مع الاعتكاف في المسجد الحرام. ودعا الإسلام بشكل واضح أنه ما واحد يقول حينما يكون في خدمة الناس ما يتحسر لما يكون في خدمة الناس. في قصة بيقولوا أنه الإمام بعهد أحد أمة أهل البيت عليهم السلام أنه كان في واحد جاي هو ورفاقه إلى الحج، فنزلوا بدون يطوفوا يعملوا أعمال المناسك، مناسك الحج. هلا بشكل طبيعي وقتها بيختلف الظرف الميداني عن اليوم، في واحد خارج المسجد الحرام بده يحرس الأثاث، بده يحرس الأغراض، هني جايين بسفر. فبقي واحد يحرس الأثاث بينما نزل رفاقه للطواف وللسعي وبقية المناسك. هلا هيدا واقف حد الأغراض ومبين عليه كان مثل ما بيعبروا انه كان جدا متضايق وغضبان انه كيف رفقاته راحوا يقضوا مناسكهم وعباداتهم بينما هو يحرس الأغراض، ومعتبر انه هو يفوت على نفسه فرصة وهو أقر رفاقه من حيث هذا الأمر. مر عليه الإمام عليه السلام فعبر عن حزنه وهمه وغمه لهذا الأمر، فالإمام عليه السلام فاجأه بالجواب الذي مضمونه أنت أفضل منهم. ليش أنت أفضل منهم؟ لأنه أنت عم تحرس أغراض، يعني عم تكون بخدمتهم. أو مثلا بيجوا عند الإمام بعض الناس والظاهر أنه من شيعته، عم يوصفوا أحدهم أنه كان ذاكرا لله طول الرحلة، فكان حينما يركب الدابة يذكر الله، وحينما ينزل يذكر الله، وحينما يسير يذكر الله، حتى أنه لم يكن على سعة أن يوضب أغراضه، فكنا نحن ننزل الأغراض ونطلع الأغراض، يعني حتى من شدة ذكر الله مش عم بينزل شنطه ويطلع شنطه وإنما يبقى في حالة الذكر. فقالوا له الإمام نحن كنا ننزل له الشنطة، نحن كنا نرفع له الشنطة. فالإمام عليه السلام أيضا هنا فاجأهم حينما قال لهم بمضمون الرواية كلكم أفضل منه. ما في نحن عنا حالة إنه واحد بيعيش حالة ضيق الأفق، لأنه هاي الحالة من وين تنبع؟ حالة الاعتزال وحالة إنه واحد ما يعيش مع الناس، هذه بتنبع من حالة الأفق الضيق، هاي بتنبع من حالة أنانية، نوع من الأنانية عند الإنسان. هاي الأنانية إنه بده يعبد الله سبحانه وتعالى وحده بغض النظر عن التفاعل مع الآخرين، على حساب الآخرين، على حساب الآخرين، فيصبح عنده هذا الضيق من الأفق. الإسلام كما أمر بترقيق حجاب المادة أمر بتوسع الضيق الأفق، أنه ما تفكر وحدك، أنت داخل مجتمع، أنت مع الآخرين، وسع ضيق الأفق، وسع ضيق الأفق من خلال خدمة الآخرين، التفاعل معهم إلى آخره. لذلك مثلا من حوادث اللي حصلت مع الإمام الخميني قدس سره، أنه مرة كان بمشهد بزيارة الإمام الرضا عليه السلام، فالإمام كان هو وبعض الإخوة، حينما زار الإمام عليه السلام رجع إلى البيت قبلهم، فهني رجعوا لقوا الإمام موجود بالبيت ومجهز الشاي، لما إجا ضيفهم شاي، ففي واحد ما حمله الأمر، ما حمل رأسه أنه كيف الإمام بيترك الزيارة وبيجي ليعمل شاي ليضيفنا شاي، ما هنيك الزيارة والوقت مبارك وقديش واحد بيكسب أجر. فقال له الإمام تترك الزيارة هلأ يعني بتخلص وقت أقل منا حتى تيجي تعمل شاي؟ فالإمام رحمة الله تعالى عليه قال من قال أن البقاء هناك أفضل من خدمتكم؟ كان بتوصل رسالة أنه خدمة المؤمن هي سير، هي سير، مش بس السير هو ذكر، الذكر سير، الصلاة سير، الدعاء سير، المناجاة سير، ولكن الخدمة أيضا سير، يعني في موازنة بين الأمرين. ما واحد يفكر أنه هناك فقط يصل إلى الله سبحانه وتعالى. من أروع الأحاديث التي تعبر عن هذه الفكرة، أو لعله أروع الأحاديث التي تعبر عن هذه الفكرة، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام. بيقول الإمام الصادق كما ورد عنه خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب.